Agenda. الحادثة عشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم إلى حصاد المساء، يقرأ لحضراتكم خالد العبد الله. قائد الثورة يشيد بإنجازات الحكومة ويدعو لمتابعة سياسة الانفتاح على الجوار الإيراني. الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلايا صهيونية في عدة محافظات وضبط قنابل جاهزة للانفجار. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد بدمشق أن أي عدوان إسرائيلي على دول المنطقة لن يبقى دون رد. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله الخامنئي هدف الأعداء من فرض الحظر هو اقتطاف حالة الاستقرار المعيشي للشعب الإيراني، وقال إن المؤشر الأهم على إبطال مفعول الحظر هو خفض نسبة التضخم. ولدى استقباله رئيس الجمهورية وأعضاء حكومته بمناسبة أسبوع الحكومة، أشاد سماحته بالمنجز الحكومي على أكثر من صعيد، معتبرا سياسة الانفتاح للجوار الإيراني جيدا جدا وينبغي متابعتها. ولفت سماحته إلى خطأ التصور الذهاب إلى أن التعاطي مع العالم يقتصر على إقامة علاقة صميمة مع عدد من الدول الغربية، مؤكدا أن ملاك إقامة العلاقات العزة والمصلحة ورفض التسلط أو تقبل الهيمنة. تحيي إيران هذه الأيام ذكرى تفجير مكتب رئاسة الوزراء في ثمانينيات القرن الماضي على أيدي زمرة خلق الإرهابية التي تلطقت أيديها بقتل أكثر من 17,000 إيراني من المدنيين الأبرياء. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
منذ انتصار الثورة الإسلامية ولحد الآن، فإن آلاف المدنيين من الرجال والنساء والأطفال والمسؤولين ورجال الدين والأكاديميين سقطوا ضحايا إثر عمليات إرهابية مختلفة قامت بها المجامع المناهضة والمعادية للثورة وكذلك القوات الأجنبية. ويمكن القول إن إيران كانت هي الضحية الأولى أو المحطة الأولى لتجربة الإرهاب الاستكباري المنظم. واستشهد خلال فترة ما بعد انتصار الثورة أكثر من 17,000 مواطن إيراني، غالبيتهم من المدنيين، جراء عمليات إرهابية قامت بها زمرة المنافقين. وبلغت ذروة الأحداث الإرهابية في إيران والتي خططت لها زمرة المنافقين في الانفجار الذي استهدف مقر الحزب الجمهوري الإسلامي في يوم 27 من حزيران يونيو عام 1981، ما أسفر عن استشهاد 72 من أعضاء وقيادي الثورة الإسلامية، أبرزهم رئيس السلطة القضائية حينها آية الله سيد محمد حسين بهشتي.
حسب معرفتي من هذه الزمرة الإرهابية، فإن أساس تفكيرها مبني على الاغتيالات ولا يستطيعون الابتعاد عن هذا الأمر، فإنهم بعد انتصار الثورة شكلوا مجامع العسكرية وفجروا الأماكن التي لم يجدوا الطريقة في التأثير عليها فكريا، وقاموا بتفجير مقر الحزب الجمهوري، وكذلك اغتالوا الشهيدين رجائي وباهونر. إنهم نموذج آخر من منظمة داعش الإرهابية.
هذا وتعرف إيران كأكبر ضحية للإرهاب في العالم خلال أكثر من 4 عقود بتقديمها شهداء من كل شرائح المجتمع الإيراني منذ عام 1978 على يد الجماعات الإرهابية وخاصة منافقي خلق الإرهابية التي استهدفت 12,000 مواطن إيراني من أصل أكثر من 17,000 حسب المصادر والوثائق الموجودة.
واجهت إيران أشكالا مختلفة من الإرهاب الذي طال الآلاف من المواطنين، ما يجعل حربها على التيارات الإرهابية أمرا لا رجوع فيه.
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك خلايا أخرى من الشبكة الإرهابية الصهيونية واسعة النطاق في البلاد. وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم تحديد الخلية في عدة محافظات والقبض على 14 عنصر منها وضبط أكثر من 40 قنبلة قوية جاهزة للانفجار. وأضافت أنه بعد مواصلة عمليات البحث الأمني بالتعاون مع استخبارات حرس الثورة وقيادة الأمن الداخلي تم تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد، مشيرة إلى أن قادة الشبكة الإرهابية يقيمون في هولندا والدنمارك. دانا وزير الخارجية الإيراني الاعتداء الصهيوني على مطار حلب محذرا من أن أي عدوان إسرائيلي على أي من دول المنطقة لن يبقى دون رد. وفي مؤتمر صحفي مع نظير السوري فيصل المقداد بدمشق أكد أمير عبد اللهيان مواصلة دعم سوريا وقال إن حدود العراق مع جيرانه حدود الصداقة وننصح الجنود الأمريكيين بالعودة لوطنهم، معتبرا وجود علاقات ودية بين أنقرة ودمشق هو لصالح المنطقة. من جهته اعتبر المقداد صمود الشعبين الإيراني والسوري أمام المؤامرات ضامنا للانتصار، مؤكدا أن زيارة رئيس الوزراء حسين عرنوس القريبة إلى طهران ستنعكس بنتائج مهمة على سوريا. كما جدد شروط سوريا لعودة العلاقات مع تركيا وهي الانسحاب التام من أراضيها ووقف دعم الإرهاب. أعلنت العشائر العربية بدير الزور شرقية سوريا النفير العام ضد مكونات قسد في إطار سعيها لتطهير كامل ريف دير الزور. ووعدت عشيرة البكارة بتطهير دير الزور من قسد معلنة سيطرة العشائر على مناطق واسعة بالريف الغربي للمحافظة. ومن جهتها أعلنت قسد عزل قائد مجلس دير الزور العسكري أحمد الخبيل وأربعة آخرين من قيادات المجلس بعد أيام على اعتقالهم. هذا وأعلنت مصادر محلية سيطرة قسد على بلدة العزبة بريف دير الزور بعد اقتحامها واندلاع اشتباكات مع مسلحين من العشائر ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. أنشأت الحكومة التركية 4 مراكز ثقافية في مناطق العزاز والباب وجرابلس وعفرين السورية بهدف بسط سيطرتها الكامل على الشمال السوري عسكريا وثقافيا بحسب مصادر محلية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
بدأت تركيا في تطبيق المرحلة الثانية من خطتها في تتريك الشمال السوري، وذلك عبر افتتاح معاهد لنشر الثقافة التركية وتعليم لغتها مستهدفة 300,000 طفل سوري.
يقوم بسياسة التتريك وتعليم 300,000 طفل في الشمال الشرقي والشمال السوري بمعهد يونس إمرأة الذي افتتح له عدة معاهد في الشمال السوري، آخر هذه المعاهد آخر هذه الفروع في منطقة عفرين كما يقول، لتعليم 300,000 طفل ودمج السياسي التركي الثقافي التركي بمدارس المنطقة. ولكن نحن في وزارة التربية وفي مجمع عزاز التربوي في الشمال السوري متمسكين بلغتنا العربية ومتمسكين بمنهاجنا.
4 مراكز ثقافية موزعة على 4 مناطق، كان أولها في منطقة عزاز والباب وجرابلس وعفرين، وهي المناطق الموالية لتركيا، الهدف منها إنشاء جيل ينطق اللغة التركية ويعمل بثقافتها.
أردوغان بسياسة تتريك رهيبة يعتمد فيها الليرة التركية ويلحق المناطق السورية بدورة الاقتصاد التركي ويقوم بسرقة البشر والحجر على حد سواء. كيف يقوم بسرقة البشر حتى ينشأ المدارس التي تلجأ إلى التعليم باللغة التركية، ينسف التعليم باللغة العربية بشكل مطلق وينسف التعامل بالليرة السورية وينسف كل شيء يمت بصلة إلى الدولة السورية.
من جديد تؤكد الحكومة التركية أن هدفها هو احتلال الشمال السوري وفرض سياسة التتريك القديمة الحديثة على سكان المنطقة وليس حماية حدودها كما تدعي.
بخطى متسارعة تواصل أنقرة سياسة التتريك الممنهجة لنشر ثقافتها ولغتها في القرى والبلدات الحدودية الموالية لها في الشمال والشمال الشرقي لسوريا.
دمر الحشد الشعبي موقعي ارتكاز لعصابات داعش الإجرامية بعملية أمنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة بالأنبار غربية العراق، وشملت العملية مناطق صحراء النخيب وباتجاه وادي حوران، وأسفرت عن تدمير الموقعين وأنفاق سرية للتنظيم الإرهابي. أما على صعيد الحدث الجماهيري المليوني الذي يشهده العراق، فقد واصل التائقون لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ومن مختلف الجنسيات مسيرتهم الراجلة إلى كربلاء. بدورها أكدت وزارة النقل العراقية استنفار كافة إمكانياتها، وأعلنت انسيابية الخطة الخدمية الخاصة بالزيارة ونقل الزائرين من المنافذ الحدودية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بالمزيد عن أبرز المستجدات على الساحة العراقية في هذا التقرير.
أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي طالب اليساري اليوم الأربعاء رفض العراق وجود أي قوة عسكرية أجنبية وعلى رأسها الأمريكية على الأراضي العراقية، فيما دعا الحكومة إلى تنفيذ قرار مجلس النواب بإخراج تلك القوات من العراق. وقال اليساري أن العراق ليس بحاجة لأي قوة أمريكية بعد إثبات القدرة العسكرية للقوات العراقية وتمكنها من تحقيق الانتصارات وتحرير الأراضي من دنس الإرهاب. على صعيد ثاني، ترأس محمد الشيع السوداني الجلسة الاعتيادية 34 لمجلس الوزراء وأصدر جملة قرارات وتوصيات مركزا على مشروع الحكومة الإلكترونية الاستراتيجي والخطوات اللاحقة للتحول الرقمي فيما يخص تقديم الخدمات للمواطنين. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يحدد الوزراء يوما معلوما ومعلنا عنه لاستقبال المواطنين ومتابعة الشكاوى المقدمة إليهم والتي تتطلب النظر فيها من قبل الوزراء. ودعا السودان الوزارات كافة بالالتزام الكامل بتنفيذ القانون الخاص بإلغاء امتيازات المسؤولين. كما وجه الوزارات كافة استنفار الجهود القصوى من أجل تقديم الخدمات للزائرين وللمواكب الحسينية وإسناد اللجان المختصة لتنفيذ واجباتها ومهامها في إنجاح مراسم الزيارة. بذات السياق، أكدت هيئة المواكب الحسينية في مدينة النجف الأشرف أن عدد المواكب المنتشرة من بداية مدينة النجف وحتى كربلاء المقدسة بلغ أكثر من 17,400 موكب تقدم الخدمة للزوار الأربعينية، وينطلق ملايين الزائرين من النجف الأشرف سيرا على الأقدام إلى كربلاء المقدسة لتقديم العزاء لآل بيت رسول الله بأربعينية الحسين عليه السلام. من جانبها، أكدت الداخلية العراقية أن أكثر من 2,000,000 وافد دخلوا البلاد حتى الآن لزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر برصاص أجهزة أمن السلطة خلال قمعها مواطنين معترضين بمخيم طول كرم. وأفادت مصادر محلية أن الأهالي اعترضوا على إزالة السلطة متارسها ونصبتها المقاومة لإعاقة اقتحامات قوات الاحتلال، لكن الأجهزة الأمنية واجهتهم بإطلاق النار، فيما هددت كتائب مسلحة بأنها لن تسكت على هذا الانتهاك الدموي والأفعال التي تساعد الاحتلال. بدورها، استنكرت حماس هذه الجريمة وأكدت خطورتها على الأمن والسلم الأهلي بالضفة، مشددة على ضرورة محاسبة المتورطين فيها. الجهاد الإسلامي ومن جهتها اعتبرت هذه الخطوة خدمة للاحتلال وخنجرا مسموما في خاصرة الشعب الفلسطيني. أصيب شاب فلسطيني بجراح خطيرة أثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه بادعاء تنفيذه عملية دهس قرب مدينة الخليل. وحسب المصادر الإعلامية الصهيونية، فإن الشاب دهس بمركبته مجموعة من الجنود على مفترق 200 قرب مستوطنة بيت حجاي، وأنه أصاب أحدهم. وسبق لمقاومين فلسطينيين اليوم أن استهدفوا بنيران أسلحتهم مروحية صهيونية أثناء تحليقها في أجواء جنين وموقعا عسكريا قرب قرية يعبد. وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء الضفة الغربية واعتقلت خلالها 16 فلسطينيا. تتابعون حصاد المساء، وفيه أيضا: بيروت تطالب المبعوث الأمريكي بضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية والحفاظ على سيادة لبنان. قادة كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذرون من التورط في معركة حزب الله. والانقلابيون في الجابون ينتخبون رئيسا مؤقتا للبلاد بعد إقالة الرئيس بونغو ووضعه قيد الإقامة الجبرية. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري المبعوث الأمريكي عموس هوغشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الأمريكية في بيروت. وأكد بري أمام الموفد الأمريكي ضرورة وقف الانتهاكات الصهيونية للقرار الدولي 1701، مشددا على حرص لبنان على الاستقرار وتمسكه بسيادته على كامل ترابه. وكان هوغشتاين قد وصل إلى بيروت اليوم والتقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ومن المقرر يلتقي أيضا عددا من المسؤولين اللبنانيين الآخرين. للمزيد من المستجدات حول الشأن اللبناني تابعوا هذا التقرير.
في زيارة تتصل ببدء التنقيب من قبل شركة توتال في المياه الإقليمية اللبنانية من جهة، وعشية التجديد لقوات اليونيفيل وما يرتبط بمطالب لبنان بإظهار الحدود البرية مع فلسطين المحتلة، سيما النقاط الثلاثة في الناقورة والغجر من جهة أخرى. وصل الوسيط الأمريكي أموس هوغشتاين إلى بيروت والتقى بكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف حون. الأوساط المتابعة اعتبرت أن زيارة هوغشتاين تحمل مقترحات غير بعيدة عن الإملاءات الأمريكية المعهودة.
هوغشتاين يأتي في هذه المرحلة فقط لإنهاء ما يسمى الخلاف على الحدود البرية بين لبنان والكيان الصهيوني. يقال بأنه حامل معه بعض الوجهات النظر الجديدة حول هذا الموضوع، لأن يعني يبدو أن واشنطن أو الغرب عموما يريد من خلال إنهاء هذا التوتر حول الحدود البرية تحصين يعني الاتفاق حول الترسيم البحري في ضغوط أمريكية. هل تصل هذه المسألة إلى إنهاء هذا الصراع عمره عشرات السنين؟ أنا لا أعتقد. يعني ربما الأمريكي هذه المرة هوغشتاين بالذات يحمل عرضا ما، لكن تنفيذ هذا العرض دونه أهوال ومصاعب شتى.
هذا وكان رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال ووزيري الأشغال والطاقة قد زارا في وقت سابق منصة التنقيب في البلوك رقم 9، في وقت بقيت النقاط البرية موضع إشكال بسبب تجاوزات الاحتلال لما يسمى خط الانسحاب قائمة، بالإضافة إلى ضمه مؤخرا الجزء الغربي من قرية الغجر اللبنانية، وسط مطالبة اللبنانية بإلزام الاحتلال تطبيق القرارات الدولية وعدم خرقه للقرار 1701.
زيارة تحمل العديد من الملفات في جعبة هوغشتاين، من ملف التجديد لليونيفيل إلى التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية، ويبقى أهمها ماذا سيقدم هوغشتاين للبنانيين من مقترحات جديدة حول تثبيت حق لبنان على حدوده البرية مع فلسطين المحتلة.
حذر قادة عسكريون كبار بجيش الاحتلال من التورط بمعركة مع حزب الله، مؤكدين أن إسرائيل ومستوطنيها في خطر كون الحزب أكثر استعدادا للحرب مما كان عليه عام 2006. وقال اللواء في الاحتياط الإسرائيلي جرشون هاكوهين إن حزب الله له مصلحة في الذهاب إلى حافة الحرب، وهو يعرف كيف يستفزنا ويذلنا. بدوره دعا اللواء في الاحتياط إسحاق بريك سكان المستوطنات الشمالية للاستعداد دفاعا عن أنفسهم، وقال إنه لا ينبغي الوثوق بالجيش لمساعدة المستوطنات التي تتعرض للهجوم. ودعا بريك المستوطنين للتدرب على السلاح، وقال إنه لا يوجد من يحميكم أو يأتي من الخارج لمساعدتكم. أعلن الانقلابيون في الجابون أنهم قرروا بالإجماع تعيين الجنرال بريس أولغوي نوغيما رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية. يأتي هذا بعد قيام ضباط بوضع رئيس الجابون قيد الإقامة الجبرية وإلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور عقب الإعلان عن فوز علي بونغو بولاية ثالثة صباح اليوم. كما أوقف العسكريون أحد أبناء الرئيس وعدد من وزرائه بتهمة ما أسموها الخيانة العظمى، مؤكدين إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر، فيما خرجت احتفالات في شوارع العاصمة. وفي أول تصريح له دعا بونغو العالم والأصدقاء للتحرك ضد من قاموا باعتقاله وقال إنه لا يدري ما الذي يحدث. للمزيد حول الأوضاع في الجابون نستمع للتقرير التالي.
القارة السمراء منطقة حزام الانقلابات، وأخيرها ما أعلنه اليوم مجموعة من العسكريين بقيادة الجنرال برايس أوليغي ناغويما في الجابون بالإطاحة برئيس بونغو، وهو ثامن انقلاب في غرب ووسط إفريقيا خلال 3 سنوات. ففي يونيو تموز من عام 2023 قام أفراد من الحرس الرئاسي باحتجاز الرئيس محمد بازوم داخل قصره في النيجر، معلنين استيلاءهم على السلطة لإنهاء الوضع الأمني المتدهور والحكم السيء في بلد هو كنز اليورانيوم لفرنسا والغرب والحليف الحقيقي له. وفي يناير من كانون الثاني من عام 2022 أطاح جيش بوركينا فاسو برئيس روك كابوري، واتهمه بالفشل في احتواء عنف المتشددين الإسلاميين، حيث تعهد قائد الانقلاب بول هنري داميبا باستعادة الأمن، لكن الهجمات تفاقمت وقاد ذلك إلى انقلاب آخر في سبتمبر أيلول من عام 2022 عندما استولى رئيس المجلس العسكري إبراهيم تراوري على السلطة ليصبح أصغر زعيم في أفريقيا. وفي سبتمبر أيلول من عام 2021 أطاح قائد القوات الخاصة في غينيا العقيد مامادي دومبويا برئيس ألفا كوندي، وقبل ذلك بعام قام كوندي بتغيير الدستور للتحايل على القيود للحصول على ولاية ثالثة، لكن وبعد أيام أعلن المجلس العسكري قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسا جديدا لدولة غينيا. في أغسطس آب 2020 قامت مجموعة من العقداء الماليين بقيادة أسيمي غويتا بإطاحة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وجاء الانقلاب في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب تدهور الأمن وانتخابات تشريعية متنازع عليها ومزاعم بالفساد. القارة الإفريقية توشك على أن تتحول إلى حلبة مفتوحة للصراع والاستقطاب بين القوى الدولية الكبرى في ظل مساعي منظمة إكواس التي تفرض العقوبات تارة وتهدد بالتدخل العسكري تارة أخرى للحؤول دون الانقلابات دون جدوى.
أعلنت قيادة القوات المسلحة الليبية أن الجيش يواصل انتشاره على كامل الشريط الحدودي الجنوبي لضبط الأمن والحدود. وقالت قيادة القوات الليبية أن أكثر من 1000 آلية عسكرية تعمل على تطهير المنطقة من العناصر الأجنبية المتسللة وضبط الأمن وتأمين الحدود. وقبل أيام أعلنت قوات شرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر أنها نفذت ضربات جوية على جماعات مسلحة أجنبية قرب الحدود مع تشاد، مؤكدة أن القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون بلادنا منطلقا لأي جماعات تشكل تهديدا لجيراننا أو قاعدة انطلاق لأي أعمال غير قانونية. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. قائد الثورة يشيد بإنجازات الحكومة ويدعو لمتابعة سياسة الانفتاح على الجوار الإيراني. الأمن الإيراني يعلن تفكيك خلايا صهيونية في عدة محافظات وضبط قنابل جاهزة للانفجار. ووزير الخارجية الإيراني يؤكد بدمشق أن أي عدوان إسرائيلي على دول المنطقة لن يبقى دون رد. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، كان معكم خالد عبد الله والمزيد من الأخبار زور الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك. فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا نبي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقتي حلقة جديدة من حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، والتي نسعى من خلالها أن نعرفكم على إنتاجات السينما الإيرانية في مختلف المجالات والمواضيع. وإذا تابعتم البرنامج في حلقاته الماضية فقد شرعنا بالحديث والاستعراض لمجموعة من الأفلام والمسلسلات التي أنتجتها السينما الإيرانية ضمن دائرة واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته. فقد أشرنا إلى أن بعضا من تلك الأعمال كانت تطرقت إلى الواقعة مباشرة، والبعض الآخر استلهم من الواقعة بعض المفاهيم لتؤكد عليه في مختلف مشاهده. نواصل حديثنا أيها الكرام في هذه الحلقة حول مجموعة أخرى من الأفلام التي تناولت واقعة الطف بصورة غير مباشرة. وفي فقرة نجوم سينمائية نتوقف مع أحد النجوم الذي لمع نجمه في أحد تلك الأفلام، وهو بارويز فلاحي بور. كما نتابع معا فقرة من تاريخ السينما الإيرانية وما عاشتها السينما في الفترة ما بعد انتصار الثورة الإسلامية والحرب المفروضة. وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نتعرف معا على موسيقى مسلسل سفر السابز، أي الرحلة الخضراء، وهو من المسلسلات التي تشير إلى طقوس العزاء وأجواء شهر محرم الحرام في إيران. تحية طيبة لكم أيها المستمعون الأكارم، وأهلا بكم مجددا. لقد أصبحت واقعة كربلاء والحوادث المرة التي حلت بالإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه ملهما لكثير من المنتجين والمخرجين السينمائيين في إيران ليقوموا بتقديم أعمال جديدة تكرس خلود تلك الواقعة. فقد نهلوا من معينها الفياض ورسموا لوحاتها ومضامينها في الأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. لقد جاءت الثورة الإسلامية في إيران لتفتح الأبواب واسعة وتطور من أدوات التعبير عن جمال وخلود هذه الواقعة الأليمة من خلال الوسائل المعاصرة، فكان للمسرح الحسيني والأفلام والمسلسلات والروايات والموسيقى والأناشيد والرسم دور في عرض مشاهد إبداعية وأفكار خلاقة تناولت عاشوراء بشكل مباشر أو حامت حولها وعبرت عن تأثيراتها الإنسانية والسياسية والاجتماعية على الواقع الحالي. في هذه الحلقة نمر مرورا بإجمال على أهم الأعمال التلفزيونية الإيرانية التي استمدت موضوعها من ذكرى عاشوراء الحسين عليه السلام، كانت لها إشارات وتلميحات لواقعة الطف، وقد عرضت في السنين الماضية أو ما زالت تعرض على القنوات التلفزيونية الإيرانية أو غيرها. البداية مع المسلسل التلفزيوني الإيراني شاب داهوم، أي الليلة العاشرة، من تأليف وإخراج حسن فتحي وبطولة الممثل حسين ياري. تدور أحداث المسلسل في زمان رضا شاه الذي منع إقامة المجالس والتكايا الحسينية، حيث يقتل أفراد شرطة الشاه والدي البطلة فخر الزمان والتي قامت بأداء دورها الممثلة كتايون رياحي أثناء أحيائهم لمراسم العزاء في طفولتها، لينقذها أحد النائحين أو المقرئين للعزاء الحسيني. ثم تنشأ في ظل تربية أرستقراطية عند عمتها العائدة من فرنسا، وتعيش الاكتئاب والعزلة ورفض الزواج إلى أن تتعرف إلى حيدر، وهو من الفتيان المرهوبي الجانب، فقير وكان يحاول سرقة منزل عمتها. وتبدأ بينهما قصة حب تشترط فيها فخر الزمان على حيدر أن يقوم بإحياء 10 مجالس تعزية، وهي نوع من المسرح التقليدي تستعيد أحداث عاشوراء، فيبدأ بالعمل متحديا أزلام النظام من أجل حبيبته، ويدخل في اللعبة ليتحول من خلال تمثيله إلى عاشق حقيقي للحسين، وتكبر المسألة لتصبح رفضاً لظلم الشاه وثورة تستمد عمقها ومفرداتها من كربلاء. يختلط التاريخ بالواقع والقتل بالحب في إنتاج تلفزيوني ضخم تم تصويره في مدينة الغزال السينمائية وفي أسواق مدينة قزوين التراثية، في استعادة لأجواء مدينة تبريز التي تدور الأحداث فيها. إضافة إلى ما يحمله عنصر التعزية من مكانة درامية في مسلسل الليلة العاشرة والذي يخدم قصته، فهو يخدم المجال التربوي السياسي معا، إذ نجد حيدر وأزلامه يبلغون مرحلة النضج والوعي السياسي والاطلاع على حقيقة الأمور والأحداث التي يمر بها المجتمع، ليتحولوا من الناحية الأخلاقية إثر التطهر الذاتي الذي كان نتيجة المعرفة والتجربة العملية في مراسم العزاء، ولا سيما الحماس والحمية في تمثيل أدوار التعزية. إن هذا التحول في بطل المسلسل أي حيدر، والذي أدى دوره حسين ياري، هو خلاصة تجربة الوصول إلى الحب الروحي والسماوي انطلاقا من الحب المادي.
ببین مادر، ببین پسر چه راحت خوابیده. پسر من، همه پسرای من، همه پسرای من.
يذكر أن مسلسل الليلة العاشرة تمت دبلجته في إيران إلى اللغة العربية، وقد بثت عبر شاشة قناة الكوثر الفضائية. أحد النجوم السينمائية والذي سجل بطولة له في مسلسل الليلة العاشرة هو بارويز فلاحيبور. فيما يلي أيها الأحبة ندعوكم للتعرف عليه، والذي مثل شخصية السيد ياور.
نجوم سينمائية.
الفنان بارويز فلاحيبور خريج فرع اللغة الإنجليزية، انطلقت سيرته الفنية من خلال المسرح، واشتهر في التمثيل التلفزيوني من خلال دوره في مسلسل الليلة العاشرة عام 1994. وقام فلاحيبور بعدها بالتمثيل في مسلسلات غدا سيكون متأخرا عام 2002، وملا صدرة عام 2008، وأجلى من الظلام عام 2002، ولو كان أبي حياً عام 2004 والقلوب الوالهة عام 2009 والدعوة الأخيرة عام 2008 ويوسف الصديق عام 2007 ورجل ذو ألف وجه عام 2007. يقول الممثل بارويز فلاحيبور عن بداياته مع التمثيل في مسلسل الليلة العاشرة: في البداية شدني سيناريو المسلسل وإطاره الكلاسيكي والشخصيات التي يحتوي العمل عليها، ومن ضمنها شخصية ياور الذي كانت شخصيته قوية. هذا وقد أنتج العمل في عام تزامن فيه عيد رأس السنة الإيرانية مع عشرة محرم الحرام، وكل هذه الأمور أدت إلى أن أشارك في هذا المسلسل. ويضيف السيد فلاحيبور: لقد بذلت قصارى جهدي لأؤدي دور ياور بإتقان، وحاولت أن أسدد ديني إلى المخرج فتحي بذلك. أمور كثيرة أدت إلى نجاح العمل، ومن ضمنها التصوير والمكياج والموسيقى. وعن طبيعة الدور الذي قام به فلاحيبور في مسلسل الليلة العاشرة أشار إلى أن الكثيرين قد مثلوا قبل هكذا أدوار قائلاً: أردت أن أكون متميزاً عنهم، فخصصت وقتاً كبيراً لدراسة هذا الدور. لو مثلت الدور مرة أخرى لكنت مثلته بمزيد من الخبرة والإتقان، لكن لا أنكر أني أحب شخصية ياور، وبرأيي نجحت في تقمصها. يفضل فلاحيبور أن يتقمص أدواراً ذات أبعاد مختلفة وتتطلب التحدي، حيث يتلذذ بتمثيلها ويفضلها حتى على الشهرة. قد تطلب بعض الأدوار صعوبات كثيرة حيث تتأزم حالة الممثل بسببها، لكنه يتحمل كل هذا العناء لأنه يعتقد أن التمثيل مزيج من العناء والمتعة. يفضل بارويز فلاحيبور العمل مع طاقم متناسق من جميع النواحي، ويملك أفراده الخبرة في مجال العمل السينمائي والتلفزيوني، ولهذا يرتاح جدا للعمل مع المخرج حسن فتحي، لأنه عندما يتعاون معه يكون متأكدا حينها بأن اختياره ناجح. حياكم الله وأهلا بكم إلى حديثنا عن النتاجات السينمائية التي استلهمت من واقعة عاشوراء جوانب استعرضتها أمام المشاهدين. أحد أهم تلك الإنتاجات السينمائية أو المسلسلات التلفزيونية هو مسلسل سفاري سابز، أي الرحلة الخضراء، للكاتب حسين باكديل والمخرج محمد حسين لطيفي.
به مملکتت خوش اومدی، امیدوارم هر کاری که از دستمون بر میاد برات انجام بدی.
حالا که قد کشیده پشت اومده تهرون، رد بابا ننه رو بزن.
خانم اکرم میرزایی مادر منه.
تو میری نمیشتی
آفرام آدمی نیست که آدم برسه بچه شو بزن.
تو کلیسا دیدمش، داشت بابک آلبانی هم
تو خواباتون من میدیدم یا نمیدیدم؟
نمیدونم.
این دکتر سه هفته بیشتر اینجا نیست.
به هر حال به معالجه چشماتون فکر کنم.
میدونید اون کلمه حرف بزنم یا نه؟
اتفاقا آوردم اینجا حرف بزنم.
یعنی واقعا من میتونم تا فردا ببینم؟
این غلام 27 سال پیش یه بچه رو فروخته، یعنی داده به یه زن و شوهر خارجی، اونا بردنش.
تو اینجا چیکار میکنه؟
شما به اتهام قتل خانم کارن بسبرگ مادرت بازداشت.
يروي مسلسل الرحلة الخضراء قصة شاب اسمه دانيال، والذي قام بأداء دوره الممثل بارسا بيروس فار. إنه إيراني الأصل ولكن نشأ في ألمانيا. يكتشف لاحقاً أنه ابن بالتبني وأن والديه الحقيقيين هما إيرانيان، فتنقلب حياته ويعود للبحث عنهما. ومع عودته تبدأ مشاكله، فيتهم بخطف طفل، وكذلك يتهمه الألمان بقتل أمه بالتبني. وبالتالي يجد نفسه في أجواء شهر المحرم ومجالس العزاء الحسيني معيدا اكتشاف بلده الحقيقي وتاريخ عائلته، حيث إن أمه وأباه قد استشهدا أيام الثورة الإسلامية ضد الشاه، ويتعرف إلى شخصيات متفاوتة، منها من يساعده ويحبه ومنها من يستغله، ولكن إصراره على اكتشاف حقيقة انتمائه يعينه حتى النهاية. يميز مسلسل الرحلة الخضراء عن نظائره أنه يرمي إلى توثيق عرى التواصل بين أنصار المسيحية والإسلام، فبالرغم من أن الفيلم لم يتضمن سيناريو بكرا وبديعا، إلا أن المشاهد يجد بكل وضوح أن المخرج يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يظهر تقارب المسيحيين والمسلمين والأواصر المشتركة بين أتباع الديانتين، بحيث نجد بالتالي حضور المسيحيين في الأماكن المقدسة التي يرتادها المسلمون، وبالعكس نجد حضور المسلمين في دور عبادة المسيحيين ضمن أجواء معنوية وروحية عالية، فلا يعيب أي طرف منهما على الآخر، بل يحترم كل منهما معتقدات الطرف الآخر. بالرغم من الانتقادات التي وجهت إلى مسلسل الرحلة الخضراء، إلا أن المسلسل وبحسب بعض من النقاد السينمائيين فقد تمكن من استخدام العناصر الدينية، ولا سيما أجواء محرم ومراسيم العزاء على سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وبذلك فقد اعتبر من أفضل المسلسلات الدينية التي أنتجتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، ليكون مسلسلا يصور بوضوح الألفة والتعايش السلمي الموجود بين مختلف معتنقي الأديان السماوية، حيث استطاع المخرج أن يفرض بذلك نفسه وعمله على أرض الواقع. تم إخراج مسلسل الرحلة الخضراء على يد محمد حسين لطفي عام 2002، وقد شارك فيه بارسا بيروسفار، كوهاري خيرانديش، أزيتا حاجيان، محمد رضا شريفينيا، حسن بورشيرازي وسارا خوينيها، ومن بطولة أمين طاروخ.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بعد انتهاء الحرب المفروضة التي طالت لثماني سنوات، وبعدما تمكنت مؤسسة فارابي الحكومية أن تعيد مكانتها واقتدارها، واجهت الأجواء السينمائية اقتراحاً يقضي بتوحيد الجهود الصنفية في خندق واحد، أي تشكيل دار للسينما الموحدة، وقد تم تطبيق الاقتراح لتتشكل لجنة الإدارة في حزيران يونيو عام 1989 لتكون دار السينما في إيران أولى الظواهر التي شهدها تاريخ السينما الإيرانية كنتيجة لانفتاح الأجواء وتيسير الظروف التي حدثت بعد الحرب المفروضة على إيران. لقد تحولت دار السينما الإيرانية إلى منظمة نقابية عام 1992 من خلال تخصيص 2% من الأرباح التي حققتها دور السينما في أنحاء البلاد. في عام 1997 انضم منتدى المنتجين الوثائقيين في السينما الإيرانية إلى منظمة دار السينما، باعتبار أن الأفلام الوثائقية جزء مهم من عموم السينما. في عام 1991 استطاع الفيلم السينمائي الإيراني بعنوان عروس إخراج بهروز أفخمي أن يحطم الرقم القياسي في مبيعات تاريخ السينما الإيرانية، وذلك بفضل روعة الموضوع والمحتوى والمشاهد البصرية وبطولة الممثلة نيكي كريمي وأبو الفضل بور عرب. لقد أحدث فيلم عروس في التسعينيات ثورة جديدة في الإنتاج السينمائي، وذلك بعد الأجواء الصعبة التي مرت بها البلاد فترة الحرب. ويرى المهتمون أن بهروز أفخمي هو الوحيد الذي تجرأ على القيام بإنتاج هكذا فيلم. وفي الوقت نفسه يجد المتابع أن فيلم سايي خيال أي ظل الخيال للمخرج حسين دلير، وبعدما حقق نحو 12 مليون تومان في أول عرض له، إلا أنه لم يتمكن من استعادة رأس المال الذي صرفه في مجال إنتاج الفيلم.
مستمعينا الأحبة، بعد متابعة فقرة من تاريخ السينما الإيرانية نواصل استعراضنا لمسلسل آخر من المسلسلات التلفزيونية التي تناولت واقعة كربلاء بصورة غير مباشرة، أو أنها استلهمت منها معاني ومفاهيم. وفي هذا المجال نشير إلى مسلسل زمان شوريديجي أي زمن الثورة للمخرج محمد علي نجفي. مسلسل زمن الثورة يتناول قصة عائلة مسيحية من قبيلة بني كلب، يناصر الأب الإمام عليا في جهاده فيستشهد معه، ثم يدور الزمان ليلتحق الابن وأمه بقافلة الحسين المتوجهة لكربلاء العدالة ورفض الظلم، تجمع بين ثقافتين فتتحدان في الجهاد والشهادة. وتعيدنا أجواء هذا المسلسل إلى قصة فيلم يوم الواقعة الذي تمت دبلجته للعربية وعرض سابقا في لبنان، ويروي قصة شاب مسيحي يشهر إسلامه كي يتزوج فتاة من قبيلة مسلمة، ولكنه يلتحق بركب الحسين قبل يوم من مراسم العرس. ونلاحظ في هذين العملين تأكيدا على تجاوز شخصية الإمام الحسين عليه السلام للحواجز والحدود الدينية والطائفية بالمعنى الضيق والتقليدي، وكيف أنه أصبح من خلال ثورته نقطة وصل واشتراك بين كل المتعطشين للعدالة والحق والقيم الإنسانية.
أنغام سينمائية.
أيها الأحبة، وصلنا إلى اللحظات الأخيرة من البرنامج، مسك الختام، وضمن فقرة أنغام سينمائية ندعوكم للاستماع إلى موسيقى مسلسل سافاري سابز أي الرحلة الخضراء. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. شكرا على طيب المتابعة، وحتى الملتقى أطيب التحيات والمنى، إلى اللقاء.
مخلوق جاب صدر النفس شميت بي ريحة هلي من والدي جايب عطر مو ذاك عطر الأولي بريحة الفاقد ولد يمكن مشى الأكبر علي يا قاروري وخاف موتن قطرة قطرة الرسائل كلها خطرة وموتن قطرة قطرة الرسائل كلها خطرة يا مكتوبة لي بقطرة دمى قالت لي عطشان الوريد ما تندى واشرب ظمى عبد الله مو ذاك الطفل كان والدي شايل سمى اترف قرابين العشق قاد الحبيب يقدم رسمتي أثر دمي على صدري الرسائل كلها خطري وأثر دمي على صدري الرسائل كلها خطري هذا صعب وأكثر خطر يحكي لسالوف أكسمة مثلومة ويطيح القمر من يحضن بروح الجروح يشبه نهار حاضن نظر وظهر أبويا الملحني ظهر الزمن كله انكسر لقاك أتيب على جروح مثل روحي طلب زينب تعذوة الرسائل كلها خطرة أو طلب زينب تعذوة الرسائل كلها خطرة.
بسم الله الرحمن الرحيم.